الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي أسئلة كلها لا علاقة لها أيها الإخوة بالدرس، عدا سؤالين فقط. أحدهما يعني متعلق بالدرس عموما وليس متعلقا بالدرس الماضي، ولكن نجيب عنه. يقول فيه السائل: ما الغاية من شرح حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ أليس في الرجوع إلى القرآن و أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني؟
أنا أقول في الجواب عن هذا السؤال، وأظن أنني أجبت عن مضمون هذا السؤال في المقدمة في أول درس ربما. ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا وحيه، ألم يستشهد بكلام طائفة من عباده؟ ألم يستشهد بكلام لقمان لابنه وهو يعظه؟ فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى عندما يأمر وينهى ويوصي ويعظ يدعم، إنجاز التعبير والباري لا يحتاج إلى كلام يدعم كلامه، لكن الصورة هكذا، المشاكلة هكذا، يدعم كلامه بكلام بعض من عباده الحكماء مثل سيدنا لقمان وغير لقمان، ومثل مؤمن بني إسرائيل وغيره. أليس أولى بنا نحن أن نتبع النهج الذي يربينا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا السؤال يعني سؤال منبثق من فكر سليم، إذا لا داعي إلى أن توجد المكتبات الإسلامية إطلاقا، لا داعي إلى أن توجد كتب للغزالي ولا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لأحد حتى للتابعين، ولا أن نتتبع كلام الحسن البصري ولا كلام الإمام مالك ولا كلام الإمام أحمد ولا أحد من العلماء، لأن هذا السؤال مطمحه إذا كان سليما فالنتيجة التي ينبغي أن ننتهي إليها هي أن نعرض عن كل كلام إلا كلام الله سبحانه وتعالى. العلماء ورثة الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ خير من سامع. لماذا يكون المبلغ خيرا؟ لأنه يقوم بالتبليغ ويقوم بالشرح والبيان. هذا هو جوابي عن هذا السؤال، وأنا أعلم يعني من هم الذين يسألون هذا السؤال وأعلم هوياتهم. الغريب أن هؤلاء لا يقولون هذا الكلام عن مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله. لو أننا درسنا ابن تيمية لما تقدم في هذا السؤال. نحن نستفيد من علم العلماء كلهم طبعا، ونقتبس الحكمة من كلامهم، كما أن الله سبحانه وتعالى لفت نظرنا في كلامه إلى حكمة الحكماء كما تعرفون. السؤال الثاني، أخ يطلب مني أن أبين له ما قد ذكرته في الدرس الماضي من القاعدة التي نقلتها عن الإمام السيوطي عندما يقول: ثم من القواعد المشتهرة أو المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان. شرحت هذا الكلام يبدو شرح يعني موجز، فبعض الإخوة يطلبون البيان. طبعا هذا الكلام شرحته عندما رأيت سائلا يقول كيف قلت إن كلمة عزلة في حكمة ابن عطاء الله تدل على التقليل بينما النكرة تأتي بالتكثير، والدليل على ذلك قولهم لن يغلب مع عسر يسرين. القاعدة باختصار وبالتفصيل، إذا ذكرت كلمة منكرة وأعدتها أيضا منكرة فيجب أن أعلم أن النكرة الثانية غير النكرة الأولى. يعني مثلا إذا قلت رأيت اليوم رغيفا وأكلت رغيفا، الرغيف الثاني غير الرغيف الأول. لاحظ كيف هكذا تقتضي القواعد العربية. رأيت رغيفا ثم إني أكلت رغيفا، هل الرغيف الذي أكلته هو الذي رأيته؟ لا، ما دامت كلمة الرغيف جاءت في الحالة المنكرة فالرغيف الثاني غير الرغيف الأول. لكنني لو قلت لك رأيت رغيفا ثم أكلت الرغيفة، الرغيف جاء في المرة الثانية معرفا هو ذاته. نعم، كذلك المعرفة رأيت الرغيفة وأكلت الرغيفة هو ذاته. هذا ما يعنيه الإمام السيوطي في ألفيته. ثم من القواعد المشتهرة، إذا أتت نكرة مكررة تغاير، وإن عرف ثاني توافق كذا المعرفان. فهذه القاعدة هي التي عناها بعد ذلك الإمام السيوطي بقوله شاهدها الذي روينا مسندا لن نغلب اليسرين عسرا أبدا. من كيف فهم أنهما يسران؟ لأن الله عز وجل ذكر اليسر منكرة في الحالتين. فإذا اليسر في الآية الأولى غير اليسر في الآية الثانية فهما يسران، في حين أنه ذكر العسر معرفا فالعسر في الحالتين واحد. لذلك هذا لا علاقة له بسؤال الأخ أنه هاي نكرة للتكثير. التكثير ليس من أجل كونه نكرة، التكثير جاء من تكرار. نعم، على كل هذه القاعدة على الماشي نذكرها. نعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من عفواته. نحن شرحنا الجزء الأول فقط من هذه الحكمة في الدرس الماضي، كيف يشرق قلب صور الأكوان من طبيعة في مرآته، وأوضحنا كيف أن الإنسان ينبغي أن يكون مؤمنا بالله عز وجل بعقله إدراكا ويقينا وبقلبه وجدانا، يعني حبا وتعظيما ومخافة ومهابة. وأوضحنا أن القلب إذا انعكست عليه صور الدنيا وشهواتها وأهوائها فهيهات أن يتسع القلب بعد ذلك لمحبة الله أو للخوف من الله أو التعظيم بحرمات الله إلى آخره. ولا نريد أن نكرر ما قلناه لأننا نريد أن نتابع. الآن ينقلنا الإمام ابن عطاء الله إلى الفقرة الثانية فيقول أم الإضرار، يعني دعك من الكلام الأول، كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ هذا الكلام الثاني أو هذه الفقرة الثانية تتضمن علاج المشكلة الأولى. المشكلة الأولى ما هي؟ هي حالة إنسان انطبعت على قلبه صور الشهوات، الأهواء، الدنيا، الملاذ، الرئاسة، الزعامة، الأموال، الذهب، الفضة، الكنوز، إلى آخر ما هنالك. تلك هي المشكلة. ما علاج هذا الإنسان؟ علاجه في الفقرة الثانية التي يذكرها لنا ابن عطاء الله. لو كانت الصور التي ترتسم على القلوب كالصور التي تكتب على الألواح أو على الجدران أو على الورق لكان محلها أمرا سهلا ولينا. ما أيسر أن تعمد إلى المنحة فتمحو بها ما أثبته على الجدران أو على الألواح أو نحو ذلك، ولكن النقوش التي ترسم على القلوب لا تستطيع الوسائل المادية التقليدية المعروفة أن تمحوها. لابد لمحو هذه الصور التي انعكست على القلوب من أداة أخرى. ما هي هذه الأداة الأخرى؟ كيف أستطيع أن أمحو من فؤادي صور الأغيار، صور الدنيا، صور الشهوات، الأهواء التي هيمنت على قلبي وسدت كل الفراغات التي في السبيل؟ يكمن في الفقرة الثانية من هذه الحكم، أن كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته. هذه الشهوات التي كبلتك هي التي سببت انعكاس هذه الصور على قلبك. هذه الصور لم تنعكس على فؤادك إلا نتيجة للشهوات التي استعبدتك واستعمرتك وكبلتك فجعلتك تثاقل إلى الأرض. نعم، لما هيمنت هذه الشهوات عليك ولما اتجهت إليها بكل شراشنك وبكل ما لديك من رغبات انعكس ظل ذلك على قلبك، وطالما كنت مكبلا بهذه الشهوات فلا بد أن تبقى صور الدنيا بكل زخارفها وأهوائها منطبعة على قلبك، ومن ثم فلن يكون فؤادك إلا مرآة لهذه الدنيا إطلاقا. مهما حاولت، المسألة ليست مسألة فن بالمحو وبالكتابة وبالأصباغ تغير وتبدل. المسألة ظل لحقيقة، انعكاس لأمر الواقع. الشهوات التي كبلتك وهيمنت عليك جعلت هذه الصور منعكسة على قلبك. طيب، والآن كل منا يسأل، طيب ما السبيل؟ كيف السبيل إلى أن أتحرر من هذه الشهوات التي كبلتني؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ الواقع أن العلاج مرسوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن كتاب الله يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى علماء ربانيين ليوضحوا وليكشفوا النكت والدقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل. ليس كل الناس يدركون دقائق كتاب الله عز وجل. الباري عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل من يجلسون في هذا المكان يعرفون معنى هذا الكلام، يعرفون من أين جاء هذا الران فانطبع على الفؤاد. سخر الله عز وجل من عباده عبادا ليبينوا وليشرحوا وليوضحوا، وجعل بكلامهم إشراقا يسري إلى القلوب. نعم، فابن عطاء الله يوضح لنا هذا الأمر. هذا الذي انطبع على فؤادك فتشكل منه الرام الذي يحذر منه بيان الله عز وجل لا يمكن أن يزول إلا بمعالجة الشهوات التي كبلتك والتي استسلمت لها. هذه الشهوات هي التي جعلت قلبك قاسيا بعد أن كان مهيئا لأن يكون عذبا رقيقا تنعكس عليه وجدانات المخافة من الله والحب لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن الباري عز وجل قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا عجبا، كيف يقسو قلب الإنسان وهو إنسان حتى يصبح أقسى من الصخر؟ لهذا الذي يبينه لنا، يذكره لنا كتاب الله ويبينه لنا العلماء والأعلام المخلصون لدين الله سبحانه وتعالى. كيف السبيل إلى أن ننعتق من هذه الشهوات؟ السبيل أولا أن نعلم أيها الإخوة أن الدنيا التي نعيش فيها عمرنا طال أو قصر، ممر إلى مقر، وأن الحياة التي نتقلب في فجاجها مستودع وليس مستقرا. هذا مذكور في كلام الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرا ومستودع. ينبغي أن تعلم أنك تمر من حياتك التي تعيشها بجسر. أرأيت إلى الجسر الذي يقطعه القروي عندما يعود في المساء إلى قريته، يمر بجسر فوق نهر ليعبر هذا الجسر إلى قريته. هذا الجسر يستغرق المرور عليه دقائق، وشيء طبيعي أن يكون هذا الجسر مضيئا وأن تكون المناظر المحيطة بهذا الجسر عن يمين وشمال مسلية مريحة تمتع العين، شيء طبيعي. فلتعلم أن دنياك التي تعيش فيها عبارة عن جسر كهذا الجسر الذي يعبره هذا القروي عائدا في المساء إلى منزله. إلا أن الفرق هو أن الجسر الذي نعبره في حياتنا الدنيا مدته تقاس بالسنوات لا بالدقائق، وأن عرض هذا الجسر هو عرض هذه الأرض التي نعيش فوقها. هذا هو الفرق فقط. فإذا ثبت في ذهنك أن هذه الدنيا التي تعيش فيها ليست مستقرا وإنما هي ممر، والمستقر هو تلك الحياة الباقية الخالدة التي أنت على موعد معها، وكم أكد وكرر بيان الله أن هذا الوعد حق وأنه لا يلحقه خلف. فإذا عرفت ذلك واستقر في ذهنك هذا وغذيت هذا القرار من خلال الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل والتدبر في كلامه والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنك عندئذ تتعامل مع هذه الحياة الدنيا كما يتعامل المسافر مع الطريق الذي يمر به، أو كما يتعامل هذا القروي، هذا المثال الذي قلنا، مع الجسر الذي يجتازه إلى بلده. أنت عندما تسافر من بلد إلى بلد آخر شيء طبيعي أن ترى الطريق مريحا وأن يكون محفوفا بالأشجار عن يمين الطريق وشماله، وإذا وجدت أنك قد تعبت من طول الطريق أو أنك شعرت بجوع أو بشيء من الظمأ، شيء طبيعي أن تقف وأن تجنح إلى استراحة من هذه الاستراحات وتذهب إلى هذه الاستراحة. وربما رأيت هذه الاستراحة تزدان بالأضواء الساطعة وتزدان بالملهيات والمغريات والأطعمة الفاخرة كما تجدون في الواقع على الطرقات. نعم، لكنك وقد تيقنت أنك تعبر طريقا إلى مقر، وأنك لست باقيا في هذا المكان مهما كانت الاستراحة المغرية ومهما كانت جميلة ومهما كانت رائعة ستتمتع بها لتشبع جوعتك ولتري نفسك منظمة ولتستريح ولتجدد نشاطك، ثم إنك تعود إلى سيارتك وتواصل طريقك إلى مقرك. أليس كذلك؟ من هو هذا الذي إذا جنح إلى استراحة من هذه الاستراحات ينسى أنه في سفر من شدة جمال هذه الاستراحة والأضواء والمغريات والملهيات والأطعمة اللذيذة التي يسيل عليها اللعاب؟ من هو هذا العاقل الذي إذا جلس وراء هذه الأشياء ينسى أنه متجه مثلا إلى حلب؟ مجنون هذا، طبعا هذا مجنون. نعم، لكن ما الذي يجعله لا يخضع بهذه المناظر وهذه الاستراحة؟ يقينه الذي استقر في ذهنه أنه مسافر، أنه يمر، أن هذا الطريق مستودع وليس مستقرا. هذا اليقين هو الذي يجعله يتعامل مع هذه الاستراحة، لكن على أنها استراحة، يتعامل مع ما يراه من المتع لكن على أنه يمر بها ويأخذ منها حظه لسفره. وهكذا شأن هذا الممر الذي نعبره اليوم. هذا أنا أتحدث عن ماذا؟ أتحدث عن الدواء الذي يحررنا من هذه الشهوات. فلا تكبرها كما يقول ابن عطاء الله السكندري. ما هو السبيل؟ ما هو العلاج؟ العلاج شيء بسيط، أن تعلم أن هذه الدنيا التي أنت فيها ممر، جسر تعبر. إذا استقر في ذهنك هذا المعنى واستقر واستقر فسيكون شأنك كشأن ذلك المسافر. هل هذا يقتضي أن تنفض يدك عن الدنيا؟ لا أبدا، لأن الدنيا معبر، والمعبر لا بد من أن تستعمله، لا بد أن تستعمله وأن تستفيد منه كي يجدد نشاطك وكي يجدد قدراتك وكي يرويك من ظمأ ومن جوع، كل لا بد منه. ولكن لاحظوا أيها الإخوة، الإنسان عندما يتحرر من شهواته فعلا ويعلم أن هذه الدنيا معبر، حياتي 50 عاما 60 70 80، نعم سأنفض يدي من هذه الدنيا وأرحل إلى الله. عندما يهيمن هذا الشعور على كياني عندئذ الشعور الذي يسيطر علي يصبح العكس، سأشمئز من الدنيا، سأشمئز من التعامل معها. هذا ما ينتاب الإنسان وجدانيا، لأنني سأتصور أن هذه الدنيا عبارة عن شرك منصوب في طريقي، فخ يعني، وهذه الدنيا إذا ركنت إليها تسكرني وأنا راحل إلى الله سبحانه وتعالى. عندما ينتاب الإنسان هذا الشعور يتولد عليه ردة فعل، يصبح يشمئز من الدنيا، يريد أن ينفض يده منها ويذهب فيها ولا يتعامل معها بشكل من الأشكال، لكن ينظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يتداركه. كتاب الله عز وجل يتداركك، يجذبك من الانطلاق إلى الدنيا والسكر بها، وفي نفس الوقت يدفعك إلى التعامل معها. نعم، بهذه الطريقة لا تكبلك الشهوات التي يحذرك منها ابن عطاء الله السكندري. كيف؟ لاحظوا بيان الله عز وجل عندما تقرأ القرآن، ما أكثر الآيات التي تصور لك بشاعة الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة هي دار القرار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أظنه. نعم. كذلك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكلمة المتاع تعبير عن الشيء الذي تتمتع به ثم تلقيه أرضا. نعم. وعندما تقرأ هذه الآيات التي يضرب المثل فيها الله عز وجل المثل للدنيا بالأشياء التافهة، تشمئز فعلا من الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صالحة خير. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الآيات التي تتكرر في كتاب الله تطبع كيانك بطابع الاشمئزاز منها بعد أن علمت أنك راحل من هذه الدنيا وأنك تعبر ممرا إلى مقر. لكن الله عز وجل بعد ذلك ماذا يصنع؟ شوف التربية القرآنية. بعد أن غرس في نفسك غرست كراهية الدنيا من خلال هذه الصور وهذه التشبيهات وهذا القرار، الباري عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويدفعك إلى العمل ويدفعك إلى التعامل مع المال. طيب لاحظوا كيف يتم التوفيق بين هذين المنهجين. سام يكرهك للدنيا ويصورها لك الصورة التي تبعث في نفسك الاشمئزاز منها، في الوقت ذاته يدفعك إلى أن تتعامل مع الدنيا. لاحظوا المعنى التربوي في هذا، وهو ما يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله. أولا الباري عز وجل يريد أن يجتث محبة الدنيا من قلبك، يريد أن يطهر قلبك من حب هذه الشهوات والأهواء التي تتراقص وتتألق أمام ناظريك. كيف يكون ذلك؟ بأن ينبهك إلى تفاهتها: ويحك إن هذه الدنيا تافهة، إياك أن تغتر بها، إياك أن تركن إليها، إياك أن تكبل نفسك بشهواتها. فإذا حققت هذه الآيات والنصوص الهدف منها في كيانك وفرغ قلبك من حبها من التعلق بها، يأتي دور الآيات الأخرى التي تدفع يدفعك كموظف إلى التعامل معها. الآن سلم قلبك من حب الدنيا، تحررت من هذه الشهوات. عندما تحررت من هذه الشهوات الصورة التي كانت من طبيعتنا على قلبك زالت. عندما زالت صور الأكوان من قلبك تحول قلبك إلى مرآة يتجه إلى الأعلى بعد أن كان يهبط إلى الأدنى، وأصبح قلبك يتلألأ فيه حضور الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. وعندئذ تندفع شعوريا ووجدانيا إلى ترك الدنيا والزهد فيها وعدم الإقبال إليها. هنا يأتي دور الآيات الأخرى التي تأمر بالعمل والتي تأمر بالكدح والتي تضع نظم التعامل مع الدنيا والتي تغريك بأن تسافر وتجمع المال ونحو ذلك. هذه الآيات مهمتها ليست أن تعيد غراس الدنيا في قلب أولئك، لا، قلبك لا نظف، مهمتها أن تدعوك إلى أن تتعامل مع الدنيا بروح الموظف. موظف، أنت إنسان أقامك الله في هذه الدنيا لمهام، لابد لإنجازك هذه المهام أن تأكل، أن تشرب، أن تأوي إلى سكن، أن تكون مستورا في نفسك وأسرتك وأهلك. طيب، وهذا يقتضي أن تتعامل مع الدنيا. تعامل مع الدنيا بيدك، بأعضائك، بحركتك، وليكن قلبك لله سبحانه وتعالى. أجل، فالباري عز وجل عندما يحذر الإنسان من الدنيا، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ونقول هذا السائل، الأخ السائل، هذا الكلام مو كلام رب العالمين، رب العالمين عم ينقلنا كلام رجل حكيم من مؤمن آل بني إسرائيل. ليش الباري عم يستشهد؟ عم يستشهد بكلام البشر، لكن الباري عم يستشهد بكلام البشر، نحن ما نستشهد بكلام البشر الصالحين. أجل، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إنما يطهر بهذا الكلام قلبك كي لا يكون أسيرا للدنيا. فإذا تحرر قلبك الآن لا خوف عليك، أقبل إلى الدنيا وتعامل معها وتاجر واصنع وازرع وافلح، تجد نفسك في هذا العمل تمارس جوهر العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن قلبك مع الله وعملك مع هذه الدنيا. وعلى هذا كان الربانيون من عباد الله الصالحين يتعاملون مع الدنيا. عبد الله بن المبارك كان من أغنى أغنياء عصره وكان تاجرا، ولكن هل أسرته الشهوات؟ هل كانت الدنيا منطبيعة على قلبه؟ هل كان مكبلا بالشهوات كما يحذر ابن عطاء الله السكندري؟ لا، فرغ قلبه من الشهوات، فرغ حياته من التعلق بها، فأصبح مرآة قلبه صافية لا يتلألأ فيها إلا حب الله وتعظيم الله والمخافة من الله. بعد ذلك مهما تعامل مع الدنيا، هل هنالك خوف عليه من الدنيا؟ لا خوف إطلاق. وهذا الحال هو الذي يسمى الزهد، وبهذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليست الزهادة في تضييع المال ولا تحريم الحلال، إنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق ممن في يدك. أي لا تحرم الحلال الذي أباحه الله لك، تعامل، ولا تضيع المال، لا تبدله، هذا المال شيء محترم، لكن إذا أردت حقيقة معنى الزهد وأردت أن تكون زاهدا، فلتكن عيناك متعلقتين بما عند الله لا بما في جيبك ولا في صندوقك، أي لتكن ثقتك بما وعدك الله به أكبر بكثير من ثقتك بما في صندوقك. في هذه الحالة إذا باع الداعي تترك المال كله وتوزعه يمينا وشمالا، لأنك تعلم أن الله الذي قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة سيعطيك. هذا هو الزهد. الزهد أن لا تبالي بأن توزع المال على من أمرك أن توزعه عليهم وأن تنفقه عليهم من الأقربين والأبعدين، وأنت تثق بما في يد الله لك وبما وعدك الله سبحانه وتعالى به. هذا كيف يأتي؟ من أين يأتي؟ يأتي بأن تدخل في دورة تدريبية ترسخ في ذهنك أنك لا تعيش مخلدا، إنما أنت تمر بجسر كما قلت لك، وتغذي هذا اليقين بالإكثار من ذكر الله، والإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الرجوع إلى ما يقوله العلماء الربانيون الذي كانت تشع هذه الكلمات من قلوبهم ولا تتحرك بها ألسنتهم فقط. أجل، في هذه الحالة الشهوات لا تستطيع أن تأسرك، أنت تأسرها، تقودها وتشتغل بالدنيا دون أن تأسرك هذه الشهوات أبدا. في هذه الحالة القلب كيف أصبح فارغا من الأغيار؟ إذا أصبح القلب فارغا من الأغيار عاد إلى شأنه، لم ينبض عندئذ إلا بمحبة الله الواحد القهار، إلا بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وعندئذ الرحيل إلى الله يصبح سهلا، هو يقول أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته. صحيح صحيح، الإنسان الذي استعمرته الشهوات وهيمنت على كيانه كله إذا تلي عليه كتاب الله لا يتأثر، يعقله وعيا ولا يتأثر به قلبا. إذا جاء الناصحون ينصحونه ويذكرونه بيوم القيامة وسخط الله وعذابه ونعيمه وما إلى ذلك، يمر هذا الكلام بعقله كقناة لكن لا يبقى في كيانه من ذلك شيء، لأن القلب مستعمر ولأنه مكبل كما يقول ابن عطاء الله بهذه الشهوات والأهواء. وكم في الناس من هذا القبيل، نعم، يمارسون واجباتهم الدنيا تقليدا شكلا، لكن حرك وجداناتهم قلوبهم منطبعة بالأغيار لأنهم مكبلون بشهواتهم وأهوائهم تماما، كبلعام بن البعوراء الذي وصفه بيان الله عز وجل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، هذا معنى مكبل بشهواته، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وكم في الناس من يعيدون سيرة بلعام بن بعوراء بهذا الشكل بهذا المعنى. ولا تسأل عن الحال التي يشعر بها الإنسان عندما يفرغ، عندما تنمحي من قلبه صور المكونات بسبب أنه تحرر من الشهوات والأهواء، عندئذ يشعر بلذة محبة الله ويرى أنه بكل كيانه متعلق بما هو مقبل عليه عند الله عز وجل. إذا قرأ في كتاب الله صفات المنعمين في الجنة طرب واهتزت منه المشاعر حنينا إلى ذلك اليوم، وإذا تلا الآيات التي يصف بيان الله عز وجل فيها الطالحين وما أعد الله لهم من عقاب اربد كيانه وهيمن الخوف من الله سبحانه وتعالى على فؤاد، الدنيا كلها لا قيمة له لأنه فعلا يتعامل معها على أنها ممر إلى مقر. ولكن كيف يكون السبيل إلى ذلك؟ يكون السبيل إلى ذلك بأن يأخذ الإنسان نفسه لمنهاج مستمر متواصل كما كان الصديقون يفعلون وكما كان أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون. عندئذ ستشعر بما شعر به حارثة عندما جاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رسول الله كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا حقا، قال ويحك إن لكل شيء حقيقة فانظر ما حقيقة إيمانك، قال عزفت نفسي عن الدنيا وكأني بعرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون فيها وأنظر إلى أهل النار في النار يتعاورون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد نور الله بصيرته. كيف يصل الإنسان إلى هذه بالتمني؟ لا، بالمناقشة والمجادلات التي تصب حظوظا للنفس، لا، وإنما بأن يأخذ الإنسان نفسه بهذا النهج الذي كان الصحابة يأخذون أنفسهم به ثم التابعون ثم من بعدهم. وكلام ابن عطاء الله السكندري عصارة هذه التجربة. إذن هذه هي الفقرة الثانية. سبيل الفقرة الثانية كيف يكون؟ دوامها في الفقرة الثالثة، أن كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. سنشرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم.